الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى آمرا لكل أحد من خاص وعام: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، أي تخالفوا عن أمري، فإن الله لا يحب الكافرين. فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم رسل الله ورسوله للجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء والرسل بل وأولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته، كما سيأتي تقرير عند قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، الآية إن شاء الله تعالى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نظام الآيات وذكر هذه الآيات بعد الآيات التي فيها نهي المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يفيد هذا السياق أن الأمر جد لا هزل، وأن الأمر لا حسم فيه، إما هناك وإما هنا، إما الولاية للكافرين وإما الاتباع لسيد المرسلين. ويبقى الإنسان في هذه الحياة متذبذبا متأرجحا حتى تستقر قدمه إما هناك وإما هنا. وختم الآيات: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فيها تذييل للمعنى السابق، وتشير هذه الآيات وسياق الآيات مع هذا الترتيب وتشير إلى هذا المعنى الخطير، موضوع أن يأتي الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله ورسوله سبحانه وتعالى، طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذاك السياق من النهي، يفيد أن الأمر خطير جدا. أيضا جاءت السياق بقل أطيعوا الله والرسول، طبعا الألف واللام الرسول لا يراد بها إلا العهد، وهو الرسول المعهود، وهو محمد بن عبد الله. فمن لم يؤمن بمحمد بن عبد الله ذاك الرسول المعهود المخصوص المعروف أبوه وأمه ومكانه وهجرته وقبره، هذا ما آمن، وهذا يبقى في دائرة الكفر. لو أن رجلا آمن إيمانا عقليا، شأن الإيمان الدارج بين الناس اليوم إيمان لا ينفع. اليوم الناس مبهورون بمن يتكلم عن آيات الله في الكون، وآيات الله في الأجنة، وآيات الله في البحار، وآيات الله في المحيطات، ويتكلم الواحد 10 ساعات ممن هم على خير وعلى ديانة. الكلام عند الكفار أكثر مما هو عنده، يعني الكفار متخصصون كل في فنه، عنده من الآيات ما هو أبلغ وأكبر، ولكن هذا إيمان عقلي وليس إيمان فطري. الإيمان الذي يحبه الله الإيمان الفطري، الشيء المودع في فطرة العبد أنه يحتاج إلى مثال يقتدي به، هذا شيء لا ينفك عن الإنسان. فمن لم يعبد الله عبد غيره، من لم يعظم الله التعظيم الشرعي اللائق به لا بد أن يعظم غيره. قد يعظم اللباس، قد يعظم المال، قد يعظم الزوجة، الشهوة، الولد إلى آخره. ومن لم يتبع رسول الله تبع غيره. كل من البشر فيه نقص وله قدوة وله أسوة، وهو في داخله وفي أعماق نفسه يبحث عن من يجاري. ومن رحمة الله بنا أن الله عز وجل بعث لنا نبيا من جنسنا، بشر فيه ويعتريه ما يعترينا، إلا أن الله حفظه وحماه. الله الذي أدبه، الله الذي خلقه وأعده لأن يحمل هذه الرسالة. ما كان الرسول من غير جنسنا، ولذا كان اتباع هذا الرسول هو علامة المحبة لله سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري وغير واحد من السلف: ادعى أقوام محبة الله فامتحنهم بطاعة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا أقوام محبة الله فامتحنهم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا بعد أن قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. قلنا إذا وقعت المحبة وقع غفران الذنب ويغفر لكم ذنوبكم. ويستفاد من هذا فائدة عظيمة العاقل يستفيدها في حياته: المحبة تستر العيب. الألفة والمحبة بين الإخوة وبين الجيران والأقارب تستر العيب، رقعة تستر. والبغض يكشف السوءات والعورات. ولذا مجرد ما يتقع المحبة من الله للعبد فالله يغفر الذنب، يستر على هذا العبد. متى الله يفضح العبد؟ لما يبغضه. وإذا أحبه الله عز وجل لو وقع منه زلل أو خلل، غفلة، فلتة، تقع فلتة، فالله جل في علاه قال: يحببكم الله، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جملة أيضا مستقلة. ثم قال بعدها: قل أطيعوا الله والرسول. فأمر الله نبيه أن يدعو المؤمنين لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الله وطاعة الرسول هو عين الاتباع، هو عين الاتباع. إذا تأمل معي مرة أخرى حتى نلملم الكلام، كيف أن الله عز وجل في الآيات السابقة ذكر الترهيب الشديد، وبينا أوجه ذلك في اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وختم الآيات بأن فتح باب ترغيبا، بأن فتح باب ترغيب في ذلك، فقال: والله رؤوف بالعباد، قل إن كنتم تحبون الله. فجاء الترغيب، ثم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للنبي، الله يخاطب النبي، قل. الله ما خاطبنا مباشرة. البشر لو أنهم اجتمعوا في صعيد واحد، لو أن أذكياء وأولو الألباب وأولو الألباب من البشر اجتمعوا في صعيد واحد وعقدوا مؤتمر من أولهم إلى آخرهم، وأخذنا الصفوة والخلاصة من أصحاب العقول، وقلنا لهم: بينوا لنا ماذا يحب مولانا وربنا، دون رسالة، دون وحي، دون أن يبعث الله نبيا، ماذا يمكن أن يقولوا؟ العقول توصل إلى أن الله حق، لكن العقل بالاستقلال لا يمكن، لا يمكن. لو اجتمعت عقول الخلق جميعا لا يمكن أن يجيبوا، أن يجيبون عن سؤال ماذا يحب هذا الرب. كيف نتوصل إليه؟ كيف نفعل العبادات التي يحبها سبحانه ويرضاها؟ يمكن العقل استقلالا يعرف أنه في صلاة ويعرف عدد ركعات الصلاة وعدد وأوقات الصلاة ويعرف شروط الصلاة وأركان الصلاة. يمكن العبد يعرف هذا بعقله؟ مش ممكن، غير ممكن أبدا. لذا البشرية على منذ أن خلقت إلى أن تعدم بحاجة إلى أن تبقى فيها الرسالة أو آثار الرسالة، أن يبقى فيها النبي أو أن يبقى فيها أتباع النبي. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما دام يعرفون قدر أنفسهم ويحققون العبودية، وكلما وقعوا في خطيئة استغفروا، وما داموا يطرقون الباب والطريق الذي طرقه النبي صلى الله عليه وسلم، فالعذاب مرفوع عن الأمة. وما كان الله ليعذبهم، الله قال وأنت فيهم، ولم يقل وأنت منهم. لو أن الله قال ولو وأنت منهم لكان هذا العذاب مرفوعا في إبانة وجود شخص رسول الله الكريم فينا. ولما قال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ولم يقل منهم، فهذا الأمان باق إلى يوم الدين. ولو كان النبي شخص النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، فالنبي قد يكون فينا وهو ليس منا. يعني القرآن دقيق، الله يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. فالله عز وجل يأمر نبيه أن يأمر المؤمنين تغليق باب ولاية الكافرين، لأن الولاية أصلا قلنا السياق يدل على أمر خطير جدا، أن الولاية المؤمنين للكافرين إنما باعثها وأسها وأصلها ومنبعها من خلل في محبة الله. والخلل يرفع ويزول إن وقعت طاعة الرسول، إذا وقعت طاعة الرسول عادت المحبة وعاد الأمر، وعاد الأمر على الوجه الذي يحب الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يأمر نبيه أن يدعو المؤمنين بأن يطيعوا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو معنى الاتباع. وهذا المعنى تكرر في الآية للإشارة إلى أن اتباع الرسول إنما هو طاعة لله، اتباع الرسول هو طاعة لله. وقد وقع التصريح بذلك في كثير من الآيات. الله عز وجل يقول ومن يطع الله فقد أطاع الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فمن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. لذا الإمام الزهري كان يقول كما في البخاري تعليقا، كان يقول من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا الدين، الدين في هذه الأشياء الثلاثة، الله بيّن، الرسول بلّغ، المؤمن سلم، سلم أمره إلى أمر الله جل في علاه. والله عز وجل يقول وإن تطيعوه تهتدوا، إن أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدينا. قال قل أطيعوا الله والرسول، وللتأكيد على أن طاعة الرسول هي طاعة لله، الله جل في علاه قرن طاعة الرسول مع طاعته، ولم يكرر فعل وأطيع، قال قل أطيعوا الله والرسول، ولم يقل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إشارة إلى أن طاعة الله هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الطاعة واحدة، نحن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا بطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نطيع ربنا. قال: فإن تولوا، إن أنكروا أن طريق محبة الله إنما هو طريقك، وإن استغنوا عن ذلك بأشياء زعموها، بعقول، بآراء، بأهواء، بمنامات، بسياسات، بأعراف القبائل والعشائر، بمألوفات وعادات وتقاليد، بشهوات وأغراض وأعراض ومصالح، إن شعروا أن هذه الأشياء هي طريقة لمحبة الله وأعرضوا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال الله: فإن الله لا يحب الكافرين. فإن الله لا يحب الكافرين، من ظلم المسلمين لأنفسهم قبل أن يظلموا دينهم أن الناس لا يفهمون السنة الفهم الشرعي الصحيح بأقسامها وتنويعها. الناس إذا قلت لهم سنة لا يفهمون السنة إلا أنها ذاك الحكم الفقهي الذي هو فوق المباح ودون الفرض. الناس يظنون لما تخبرهم بالسنة يظنون هذا، وما يظنون أن الإعراض عن السنة في بعض الحالات كفر وخروج من الملة. فالسنة إن أطلقت فلها معاني ثلاثة، والناس لا يميزون بين هذه المعاني الثلاثة، يخلطون بينها، ولذا يستهينون بالسنة. المعنى الأول من معاني السنة: المصدر التشريعي الكلي الذي يقابل الكتاب. فمن أنكر السنة بهذا المعنى هو كافر لا وجود له بين المسلمين، وإن صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم. لو أن رجلا استغنى عن السنة بالقرآن وقال: أنا لا أريد السنة، أريد القرآن، نقول: أنت كافر. كيف تصوم؟ كيف تصلي؟ دلنا كيف تصلي أنت يا من لا تنظر للسنة. كيف تصلي؟ كم عدد الصلوات؟ كم عدد الركعات؟ ما هي شروط الصلاة؟ يا من تزكي، كيف تزكي؟ كيف تزكي أنت؟ يا من تحج، كيف تحج؟ بعض الناس الذين تركوا السنة قالوا: الحج لعكة. مش لمكة؟ قالوا: مكة وعكة الحميم والعين. فقط الفرق بين مكة وعكة العين. من الذي يحج لعكة؟ الأحمدية، البهائية، كفار. لماذا؟ يقولوا: احنا القرآن، عندنا القرآن بس، ما عندنا سنة، ما عندنا سنة، عندنا القرآن. وذا يقولون ببعض الأنبياء، قال: طيب الله يقول خاتم النبيين، قال: يعني خاتم، يعني انت تضع الخاتم بيدك، يعني تتزين، يعني محمد زينة النبيين، بس في نبي بعده محمد أحسن منه. خاتم النبيين، النبي قال: لا نبي بعدي، هذا معنى خاتم النبيين. الذي يريد أن يلعب في الدين ينكر السنة، يلعب كما يريد. فكل الأفكار الضالة وكل المعايير المعوجة وكل ضلال وقع في الدين إنما سببه إذا أردت أن تلاحق صاحبه تضيق عليه بالسنة فيفزع لسعة العربية ويترك السنة. لذا لا هداية على الإطلاق من غير الاتباع، من غير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا هداية. فالسنة لها معاني ثلاثة: المعنى الأول على أنها مصدر تشريعي فيه تحليل وتحريم وتفصيل وتقييد وإطلاق وتشريع زيادة عما ورد في القرآن، فمن أنكر السنة على أنها مصدر تشريعي فقد كفر ولا حظ له في الإسلام. المعنى الثاني، السنة الطريقة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الطريقة التي اتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واجب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس، قال: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من رغب عن طريقتي، هو يعترف لكنه سلك طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثالث، السنة التي هي أحد الأحكام الفقهية الخمسة التي هي فوق المباح ودون الواجب، مثل صلاة الرواتب، مثل التسبيحات بعد الصلوات، فهذه من فعلها أثيب، من فعلها أخذ الثواب، ومن تركها ليس عليه عقاب وإنما عليه عتاب. المسلمين اليوم لما تقول لهم سنة لا يفهمون السنة إلا المعنى الثالث، ويغفلون عن المعنى الذي بين أيدينا. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، ما معنى التولي؟ الإعراض، معنى التولي الإعراض. فإن أعرضوا وأنكروا أن يكون اتباعك هو طريق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا، قال، فإن الله لا يحب الكافرين. هناك قال مشاكلة، هناك قال فاتبعوني يحببكم الله، هنا قال فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فأصبح التولي والإعراض عن السنة بالكلية وإنكار ذلك وعدم التسليم إلى أنها مصدر تشريعي مستقل، فهذا سبب من أسباب الكفر والعياذ بالله. وقلنا أن هذه الخاتمة تتناسب مع الآيات التي قبلها، فيها إشارة إلى أن الأمر حسم قطع، وإلى أن الأمر لا توسط معه، فمن لم يوالر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن نجتمع، أن تجتمع العقول إلا على السنة. إن تركنا السنة وقعت الفرقة، لا يمكن أن نجتمع إلا على السنة، من غير السنة لا يمكن تجتمع الأمة. متى الأمة تركت السنة؟ يقينا وقعت الفرقة. ما الذي يجمعها؟ ما الذي يجمعها؟ وهنا مسألة مهمة، والكلام في هذا الباب طويل وله ذيول. إياك يا عبد الله أن تظن أن إماما من أئمة الهدى وعلى رأسهم الأئمة الأربعة المتبوعون عليهم رضوان الله تعالى ورحماته المتتاليات إلى يوم الدين، إياك ثم إياك ثم إياك أن تظن أن واحدا منهم قصد أن يحيد عن سنة رسول الله. هم بشر، بعضهم فاتتهم السنن باجتهاد منهم ما بلغتهم، لم يقصد إمام موفق منهم وممن يحب الله عز وجل من أهل العلم على مر الدهور أن يعارض وأن يتولى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يوفق الإنسان للإصابة وقد لا يوفق. فمتى كان الإنسان عالما فيه صفات أهل العلم وقصد الحق وبذل جهده في إصابته ولم يخالف نصا صريحا قد بلغه ولم يخالف إجماعا عند أهل العلم، فبذل جهده فهو مأجور على جهده، إن أصاب له أجر ثان، فإن أخطأ فيبقى له أجر واحد. فالعلماء يدورون بين الأجر والأجرين، إن كانوا أهلا للاجتهاد وقصدهم الحق وبذلوا الذي يستطيعون وما صادموا نصا صريحا بلغه ولا خالفوا إجماعا، هذا له أجر، إن أصاب الحق فله أجر آخر. قالوا للشافعي: النبي يقول في كذا كذا وكذا، ماذا تقول؟ غضب. فقال للسائل: سبحان الله، تراني خارجا من كنيسة، ترى على وصل زنارا، تراني يعني ألبس لباس النصارى، تراني خارجا من كنيسة، ترى على وسط زنارا، تقول لي قال رسول الله فما قولك أنت؟ إيش السؤال؟ كان رحمه الله تعالى يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. كان رحمه الله تعالى يقول: اعلم أنه إذا بلغني حديث ولم أقل به فقد ذهب عني عقلي، قد ذهب عني عقلي. مش عاقل رجل يبلغه حديث. ولذا علماؤنا على مر التاريخ كانوا يتبعون. ألصق الناس بالإمام الشافعي الإمام المزني الذي هذب فقهه وألف كتابا جميلا جدا يسمى مختصر المزني، وفيه عصارات الفقه، ويمكن الإنسان يقرأ مختصر المزني، يقرأه بثلاث أربع أيام يفهم الفقه بالجملة. كانت العروس في العهد الأول لا تزف إلى زوجها إلا ونسخة من مختصر المزني في جهازها، كان زي القرآن مع القرآن ومع الفارق الكبير، لكن كان مختصر المزني من أهم الكتب. أول ما قال المزني في مختصره قال: لو جاز لأحد أن يقلد أحدا لقلدت الإمام الشافعي إلا أنه كان ينهاني عن ذلك. هذا ألصق الناس بمن؟ بالإمام الشافعي. أبو حنيفة كان يقول رحمه الله: يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا. مالك كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام في هذا طويل، جمعه بتأصيل وطول فيه صالح الفلاني في كتاب بديع له اسمه إيقاظ همم أولي الأبصار. أورد فيه كلام جميل للغاية للمزني، أقرأه عليكم على عجلة. ونقله الإمام، نقله عن الإمام ابن عبد البر في كتابه الجامع. طبعا بعد أن ذكر آثارا ونصوصا أتى بمناقشة عقلية، تليين العقل حتى لا يبقى العقل جامد. من أكبر أسباب ترك الاتباع المألوف، ألف العلماء أقوال مشايخهم، وكان في فترة من فترات، ونقول هذا وقلوبنا تعتصر حزنا وأسى، كان في فترة من فترات هنالك تعصب شديد، لغاية قبل نحو 100 سنة كان في بيت الله الحرام في مكة المكرمة 4 أئمة، كان في المسجد الأموي 4 أئمة، الشافعي لا يصلي إلا خلف الشافعي، والحنفي لا يصلي إلا خلف الحنفي، والمالكي لا يصلي إلا خلف المالكي، والحنبلي لا يصلي إلا خلف الحنبلي. للأسف حتى سمعت الشيخ الطنطاوي رحمه الله يقول كلمة طيبة، يقول: دخلت وكانت معي بنيتي الصغيرة فصليت، ثم قالت: يا أبتي، أنت دخلت وصليت خلف الإمام، لماذا الناس جالسون؟ من الجالسين الآن؟ أصحاب المذاهب الأخرى. انظر الحق، الحق سبحان الله على الطفل يظهر، الطفل، الطفل الذي لا يدرك الأمور إدراكا واسعا يظهر. فقال: يا أبتي، هؤلاء يعني الإمام الشافعي والجلوس حنفية ومالكية وحنابلة ينتظرون إمامهم. فقالت: لماذا لا يصلون كما يصلي رسول الله؟ لماذا لا يصلون كما يصلي رسول الله؟ ليش التعب هذا؟ ليش ما يجمعهم الاتباع؟ يعني حق على لسان طفلة. لذا الأمة عانت من فرقة. في ذاك الزمان سيادة الدولة قائمة، فكان التعصب على المسائل الفقهية. اليوم الأمة تبعثرت وهي تبحث عن السيادة. تبعثر الأمة اليوم بين الأحزاب، الأحزاب التي تعمل لإقامة الدين، تبعثرت وتفرقت، وتفرقت بنصوص الوحدة، نصوص الوحدة فرقتها، وكل واحد يريد نصوص الوحدة أن تكون له، لأن الاتباع زال. فإذا في اتباع الأمة، الأمة أول شر وقع في الأمة افتراقها في فهمها، أول خير يعود للأمة اجتماعها في فهمها، أن تجتمع في الفهم، أن تحب العلماء جميعا. والله الذي يقلد الشافعي فقط دون غيره لا يحب الغير، لكن لو تلمست الحق عند جميع الأئمة نحبهم جميعا، نحبهم جميعا. حب الأئمة جميعا يقتضي منك أن تتلمس الحق الذي عندهم، وأن تترضى عنهم جميعا، وأن تعلم أنه لم يتقصد واحد منهم أن يعصي الله وأن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هكذا الحق. وصل الحال، وهذا أمر موجود في بطول الكتب، الشافعية يقولون يجوز للرجل أن يستثني من إيمانه، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. الحنفية لا يجوزون للرجل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قالوا من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد شك في إيمانه، ومن شك في إيمانه كفر. الشافعية اللي بيقولوا أنا مؤمن إن شاء الله لا يشكون، يقولون نخشى من العاقبة، فنقول أنا مؤمن إن شاء الله خوفا من العاقبة. يعني الكلام واحد مش اثنين، كل ينظر للمسألة من جانب. فجاء المتأخرون فقالوا هل يجوز الزواج ممن يشك في إيمانه؟ فقالوا هل يجوز للشافعي أن يتزوج حنفية؟
لا يجوز.
بعضهم من باب يعني تنزل قال يجوز، تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب، منزلهم منزلة أهل الكتاب. يعني إحنا الحنفية بنجعل الشافعية أو الشافعية جن الحنفية يعني زي أهل الكتاب، زي نصارى اليهود. أعوذ بالله،
نأخذ منهم ولا
نأخذ. أعوذ بالله، الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة رحمهم الله ينكرون هذا أشد الإنكار، ولا يقبلون بهذا، لا يقبلون بهذا. فلما ضاع الاتباع وقعت كثير من الإشكالات في حياة المسلمين. لما الناس جمدوا التحاكم للسنة التي في عشرات المسائل فيها نصوص صريحة قاطعة واضحة، المتبع يجب عليه أن ينزل عندها، الأمة افترقت، الأمة افترقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمة لا يمكن أن تحقق الولاية لذاتها، وأن تعود العافية فيها، وأن تعود أسباب القوة فيها، إلا بأن نمتثل حب النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي حتى يحبنا الله. فإن أحبنا الله، الله جل في علاه تولانا وحافظنا ورحمنا ورفعنا، ولا يكون ذلك إلا بالاتباع، وإلا بقوله سبحانه قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كلام أدركنا، وما أدري إذا تأذنون لي أقرأ عليكم هذه الكلمات. يقول الإمام المزني، وهذا الكلام لما يصدر من المزني يعني له قيمته، هذا الكلام لما يصدر من الإمام المزني له قيمته. يقول يقال لمن حكم بالتقليد، لمن ترك الاتباع وقلد عالما، هل من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال نعم أبطل التقليد، إن قال عندي حجة أبطل التقليد، لأن الحجة أوجبت ذلك عنده للتقليد. وإن قال حكمت فيه بغير حجة، قيل له فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟ قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، أي من حجة. قال فإن قال أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة، لأني قلدت كبيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة ولكنها خفيت علي. أنا قلدت عالم كبير، وهذا العالم الكبير الذي أنا قلدته لا يقول إلا بحجة، ولكنها خفيت علي. قيل له: إذا جاز لك تقليد، إذا جاز لك تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك، فتقليد معلم معلمك أولى، لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك. فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه، وكذلك نبقى نقول له أن يقلد من هو أعلى منه حتى ينتهي الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى أصحابه. يعني اتفقنا الآن، كان أمره كذا. يقول: وإن أبى ذلك نقض قوله، إن أبى أن يتبع هذا الطريق وأن يعود للاتباع نقض قوله. وقيل له: كيف تجوز تقليد من هو أصغر منك وأقل علما، ولا تجوز تقليد من هو أكبر منك وأكثر علما؟ هذا تناقض. فإن قال، لأن عنده جواب آخر، فإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه، فهو أبصر بما أخذ. قد يعكس، يقول معلمي وأستاذي أخذ إيش؟ أخذ علم كل من فوقه، فلشدة اجتماع العلم عنده تركت معلمه، تركت معلمه وأخذت بعلمه. قال: فإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه، فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. قيل له: وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من هو فوق علمه. الأخذ من علم أستاذك أيضا أخذ علم أستاذك وعلم من هو فوقه، فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك. وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من تقليد معلمك. أنت أخذت علم أستاذك وعلم من هو فوق أستاذك أيضا، لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك. فإن عاد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله، وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع. يعني يصير الصحابة لا تقليد التابع على كلامه، والتابع من دونه في قياس قوله: والأعلى الأدنى أبدا، الأعلى يكون الأدنى أبدا. وكفى بقول يؤول إلى هذا قبحا وفسادا. هذا كلام الموزني فيما نقله ابن عبد البر في كتابه الجامع في فقرة رقم 1893. من العبارات الجميلة، والكلام كثير، لكني أختم بنقل آخر. صحنون من أشد الناس ملازمة لمالك. يقول: كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز، يعني يزوروه بين الحين والحين. فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهما، وإذا سأله ابن دينار وذووه لا يجيبه. ثلاثة من بينهم مالك كانوا يترددون على تابعي اسمه محمد بن هرمز. اثنين منهم مالك وآخر إذا سألوا جاوب، والثالث إذا سأل ما يجاوب. فتعرض له ابن دينار الذي كان إن سأل ما يجيبه يوما، فقال له: يا أبا بكر، بما تستحل مني ما لا يحل لك؟ قال له: يا ابن أخي، وما ذاك؟ قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما، وأسألك أنا وذوية فلا تجيبنا. فقال: أوقع ذلك في قلبك يا ابن أخي؟ قال: نعم. قال إني كبرت سني ورق عظمي، وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني، أخشى أن أكون أزيل الأسى. يا الله، هذا حال العلماء. إني أخشى أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني. ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان، إذا سمعا مني حقا قبلاه، وإذا سمعا مني خطأ تركاه، وأنت وذوك ما أجبتكما قبلتم. لذا ما أجاوبك، أنا ما أجاوبك، تأخذ كلامي دون مراجعات. ومالك وعبد العزيز لا يأخذون كلامي إلا بعد مراجعات، أنا أنشرح لهما في الجواب، يحسنون تمييز صوابي من خطائي، وأما أنت لا تحسن التمييز، تأخذ كل كلامي. ولذا إخواني، الحاكم الذي كان في زمن مالك أو جعفر المنصور، وكان طالب علم، ثم مال للسياسة ومالك ذهب للعلم، قال لمالك: أريد أن أجعل موطأ دستور للدولة، يعني خلي كل الدولة تقام على الموطأ. قال: لا، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم افترقوا في البلاد، فافترق علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بافتراقه. الصحابة بقوا في بلد، سياسة عمر رضي الله عن عمر لما أراد الكبار من العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا المدينة، حجزهم، قال: تتركوني وأنا لمن؟ أشاور من؟ إذا وقعت في نوازل لا تخرجوا من المدينة. ما أذن لهم بأن يخرجوا من المدينة حتى إذا وقعت نازلة يجمعهم. زمن عثمان اشتدت الفتوحات، فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن عثمان فافترقوا في البلاد، منهم من ذهب إلى مصر، ومنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى العراق للكوفة والبصرة. وبافتراقهم في البلاد افترقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الواحد لا يجوز لنفسه أبدا أن يقول أن عندي جميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتلمس الحق. الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه جمع العلم يكتب كلاما عجيبا. اليوم العلماء في الحاسوب، ولما يستقروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبوا في الجمع وكذا، الإمام الشافعي في كتابه جمع العلم يقول: ويستحيل أن يحيط رجل واحد بجميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي يقول هذا، واحد يحيط بجميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل. إذا تقلد واحد فقط مستحيل، ما دام واحد يحيط بجميع سنة، هذا لا يقلل من شأن العلماء، هذا يعطيك أن تجعل العالم أن تنزله منزلته. نحن لا نقدس علماءنا، لكننا نحن نحب علماءنا وندعو لهم ونجلهم، لكن لا نجعلهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول كلهم مغترف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم محب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منهم المصيب ومنهم غير المصيب. هذا والله أعلم، معذر على الإطالة، ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.